السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا في العام السنن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى قوله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، أي في البول قائما.
كم صفحة؟
274. 274.
باب ما جاء
في الرخصة في ذلك.
نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.
باب الرخصة في ذلك، أي في البول قائما. في البول قائما. وهذا الحديث قال: أتى سباطة قوم، أي كناسة قوم، فبال قائما. وقد اختلف العلماء بسبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وظاهر أنه طال مجلسه فيعني فضايقه البول فبال في ذلك المكان قائما. قال: وستره من ورائه. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول. 288.
قال أبو عيسى:
288. صفحة 288. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول. سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح.
وبه يعني ثبت به المسح على الخفين، أثبت حديثهم في المسح على الخفين هذا الحديث. نعم.
وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه.
نعم.
وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اختلفوا على هذا الحديث من مسند المغيرة بن شعبة، يعني أو من مسند يعني اختلفوا فيه. والصحيح أنه ثابت عن الطريقين، عن المغيرة وعن مغيرة بن شعبة. نعم.
وحديث أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أصح.
هكذا رجح، وبعضهم يرجح عكسه، والصحيح أن كليهما صحيحان.
وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم.
عبيدة هذا هو عبيدة، الأول عبيدة والثاني عبيدة، عبيدة الضبي، والأول عبيدة.
قال: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض،
يعني تسترا، لأن كشف العورة وهو قائم يبدو به العورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدنو من الأرض لا يرفع ثوبه. والحديث صحيح. نعم.
قال: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين
بهذا السند ضعيف لانقطاع، لأن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه، لكن بعضهم صححه بطرقه. نعم.
وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة بينها الترمذي هنا، وهو أن الأعمش وإن قيل تابعي لم يلق صحابيا قط، ولم يرى أنسا ولم يسمع منه شيئا، وإنما رآه يصلي فذكر صلاته. نعم.
ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة.
بس هو هذا، يعني رآه يصلي فبهذا صار تابعه، وليس لم يسمع منه شيئا. نعم.
والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق.
يعني معنى ذلك إنه أعمش هذا كان مولى لبني كاهلة، وذلك أنه صبي وهو صغير، كان أبي حميلا، حميل يعني محمول، أبوه كان حميلا، صبي وهو صغير فورثه مسروق، وكان مع امرأة فادعت أنه ولدها فورثه مسروق. وهذه مسألة فيها خلاف، يعني كثير من العلماء لا يرى توريث المحمول مع امرأة إذا ادعت أنه ولدها إلا ببينة، وأما مسروق فإنه يرى أنه يريثها ولدها ما دام اعترفت به. نعم.
قال: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. وبالسند المتصل إليه قال:
المراد بالكراهة في مثل هذا قلنا للتحريم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
ممنوع يعني أن يمس ذكره بيد اليمنى عند البول وعند الاستنجاء. نعم.
وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم.
نعم.
هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين،
تحريم يعني.
قال: باب الاستنجاء بالحجارة. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
يعني هذا أحد المشركين قال لسلمان: إن نبيكم لا يزال يعلمكم يعني كل شيء حتى القراءة، البول والغائط يعلمكم. هذا قاله ذمًا، ذم يريد بذلك الذم، فحوله أسلوب ما يسمى أسلوب الحكيم، حوله سلمان إلى فائدة، فقال: نعم علمنا القراءة، ومن ذلك ألا نستقبل بخروجنا القبلة، ومن ذلك ألا نستنجي باليمين، ومن ذلك ألا نستنجي بعظم أو روث، فجعله فائدة. يعني إنما يعلمنا القراءة لأجل فائدة دينية، فهذا يسمى الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم معناه هذا نوع من أنواع البديع المحسنة المعنوية، الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يترقبه، إما يجيبه بغير ما سأله، بعكس ما سأله، وإما يجيبه بأمر آخر. لماذا؟ إشارة إلى أن سؤاله في غير محله، يعني لا ينبغي أن يسأل عن هذا. هذا يسمى أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. وقالوا إن رجلا أخذه حجاج من يوسف فقال له: لأحملنك على الأدهم. فقال الأمير يحق له أن يحمل على الأدهم والأشهب، حوله إلى الفرس. الأدهم هو حديث، يريد بذلك أن يقيده. فقال له: أتدري ما الأدهم؟ هو الحديد. قال: لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بليدا. فضحك وعفى عنه. الأسلوب الحكيم هذا يعني يستعمله يعني أدباء القوم. نعم.
قال: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر رضي الله عنهم وخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه.
نعم.
وحديث سلمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنجب الماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني هذا قول جمهور الفقهاء، علماء يرون الاستنجاء بالحجارة يجزئ عن الاستنجاء بالماء، والمسألة فيها خلاف، منهم من لا يرى ذلك، لكن الصحيح يجوز. نعم.
قال: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. وبه إليه قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس.
هذا في يعني ألقى الروثة بقي حجران، وهذا، لكن الرواية الأخرى اتيني بثالث فأتيته بثالث يرد هذا الجواب. يعني يريد المصنف أن الاستنجاء والاكتفاء بحجرين يكفي، والصحيح أنه لا يكفي لما يأتي من الحديث الصريح الصحيح الأمر باستنجاء بثلاثة أحجار. نعم.
قال: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. وهذا حديث فيه اضطراب،
يعني اختلفوا فيه، هل هو مسند ابن مسعود من طريق أبي إسحاق أو بواسطة أو بلا واسطة، والذي صححه البخاري أنه عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يغض فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يغض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث
يعني
زهير.
سأل شيخيه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن، سأله أيهما أصح فلم يغض بشيء ما تبين له، وسأل البخاري فقال لا أدري، يعني ثم بعد ذلك رأيته في جامعه، أخرجه في جامعه لعله تبين له بعد ذلك. نعم.
وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أشبه، ووضعه في كتابه الجامع
صحيح البخاري وهو موجود. نعم.
قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخره. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تباري ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
هكذا قال، لأنه لا أحمدان مطعونان، وإنما إسرائيل هو الذي حفظ الرواية. نعم.
وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار
يعني منقطع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله رضي الله عنه شيئا؟ قال: لا.
يعني سألوه: هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. وهذا صريح في أنه لم يسمع من أبيه، ومع ذلك في كثير من الأبواب يصحح البخاري والترمذي حديث أبي عبيدة عن أبيه، لكن هذا لا يلزم منه ذلك، لأنه المتابعات وفي الباب عن فلان وفلان وما ذكره لأمر الخارجيين صححه، لا لأنه سمع منه، وإلا فهو اعترف بأنه لم يسمع من أبيه شيئا فهو منقطع. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن.
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جن وفد جن وأسلموا وكلمهم بالإسلام وعلمهم وقالوا له إنها أمتك أن يستنجوا بعظم ولا بروث، فإنه زادنا، العظم زادنا والروث زاد دوابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله الزاد فقال كل عظم سمي اسم الله عليه فهو تجدونه عظم لحم، وكل روث أعرف لجوابكم. فبذلك رجعوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما لأنهما مطعومان للجن، هكذا قال. نعم.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم.
نعم.
وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ابن أبي الشوارب البصري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
هذا في دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك لأنه مطعوم يقولون فيه يعني مما يشرب فلا يجوز الاستنجاء به، وبعضهم يقول يعني يعلل بغير ذلك، لكن الصحيح أن الاستنجاء بالماء كاف ومجزئ سواء كان معه حجارة أو بدون حجارة. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها نسوة قالت لهن: مرن أزواجكن أن يستطيبن بالماء، يعني فإني أستحي، يعني أنا أستحي أن أكلمهم، أنتم كلموهم. نعم.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق:
يعني الاستنجاء بالماء مستحب، وإن استنجاء بالحجارة وهو القول الراجح الجواز. نعم.
قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب.
يعني معنى ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد مسير من الناس، يقول انتظرني هنا، ويذهب بعيدا وحده ويتخلى هناك، وهذا من الأدب. نعم.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر رضي الله عنهم ويحيى بن عبيد عن أبيه رضي الله عنه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا،
يعني معناه مكانا جميلا لئلا يرتد عليه البول الرشاش، يعني مكان لين يعني يسيخ يدخل البول داخله. نعم.
قال: وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
هكذا قال، اختلفوا فيه، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه إسماعيل، وقيل غير ذلك، لكن الذي رأه الترمذي قال عبد الله بن عبد الرحمن. نعم.
هنا في استدراك سنسمعه. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا.
نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر.
محل الاغتسال، محل الذي يغتسل فيه لا يبول فيه لئلا يعني ينجسه. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس.
مستحم هذا المحل الذي يغتسل به بالماء الحميم أي الحر، هذا حمام، هذا يعني أصله هكذا، وهو محل للاغتسال بالماء الحميم، ثم استعمل فصار كل محل الاغتسال سمونه حمام، ثم الآن جاء للكنف، الكنيف يسمونه حمام. نعم.
وقال: إن عامة الوسواس منه.
نعم.
وقال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك:
وسواس بخلق الله وليس بهذا، لكن الصحيح أنه إذا كان المغتسل يدخل فيه الماء مثل حمامات الآن، إذا اغتسلت يروح داخل، يعني هذا لا يكره، وإذا كان ليس كذلك يكره. نعم.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك
إذا جرى فيه الماء، إذا دخل الماء إلى الأرض.
حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمولي عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في السواك. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
لولا أن أشق معناه لولا مخافة مشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك، هو أمرهم، سواك مأمور به، لكن أمر إيجاب، أمر إيجاب، هكذا صرفوا إلى هذا المعنى. نعم.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح.
البخاري هذا زيد بن خالد أصح.
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواتلة وأبي موسى رضي الله عنهم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد رضي الله عنه يشهد الصلوات في المسجد وسواكها على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.
يعني معناه أن السواك، يعني عندنا الآن اتسع الأمر فصار عندنا جيب هنا وهنا وندخله، وهم عندهم ماذا يفعل؟ يستاك، فإذا انتهى من السواك حتى يصلي يجعله هنا، ثم يصلي ثم يسلم ثم يستاك ثم يصلي صلاة أخرى، وهكذا عنده عناية بالسواك. السواك عنده عناية، لكن في زماننا هذا أو قبله بكثير فإنه أمر يعني تنسي، هذه السنة كادت تموت. فإن السواك بل من غريب في بعض المذاهب، فمذهب الحنفية يكرهون السواك في المسجد. أيوة، لماذا؟ لأنه ربما يجمع يعني لثته فينجس المسجد، وهذا الله المستعان. فبذلك أماتوا هذه السنة، لذلك الحنفي ما يبالي بالسواك في المسجد، ما يستحق يعني، بل عموما يعني الناس تناسوا ذلك. السواك هذا أمر اهتم به الشرع اهتماما يعني كثيرا، ولكن الناس أماتوه وتناسوه وتركوه، وينبغي إحياء هذه السنة. نعم.
قال: هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه، فهذا النوم بعض مخصه بالليل وبعض يعممه نوم مطلق النهار أو الليل، والظاهر أنه عام. هذا لا يدخل يده في وضوئه، لماذا؟ لأنه لا يدري أين باتت يده يعني من موضعه، ربما تمر على موضع النجس وهو لا يدري. وهكذا يعني من غريب ما يحكى أن بعض الملاحدة أو بعض الناس الذي في قلبه مرض ذكروا له هذا الحديث، أين لا يدري أين باتت يده، أين تبت يدي؟ تبت من جسمي، أنكر ذلك. فنام فوجد يده داخل في جبره، ابتلاه الله تعالى هكذا، لأنه أنكر الحديث الصحيح. فينبغي الإنسان إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا يخاصم ولا يجادل، المجادلة ما فيها خير، إنما يجادل نفسه حتى تعمل بالسنة. نعم.
قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم قال الشافعي: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
يعني اختلفوا في من أدخل يده قبل أن يغسلها، فقيل يفسد الماء يرميه يصبه، والشافعي يقول إلا إذا كان في يده نجاسة ما يكره ما يحرم، إنما هو مكروه فقط. يكفي.
في قبله شيخنا بس كلمة. قال: هذا حديث حسن صحيح.
باب إيش؟
باب في التسمية عند الوضوء.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تعون بعارنا وصاحب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.